أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث عن الآية المرتبطة بالدعاء والتي توسطت بين آيات الصيام، وباعتبار أن هذه الآية ختمت بالرشاد قبل الوصول إلى تقوى المجتمع، فلا بد لكي نعرف هذا المقام أن نتعرف على أهمية الدعاء عند العبيد وعند العباد. وتقدم قوله تبارك وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. والقرآن الكريم في أكثر من آية بين أن الذين يستكبرون عن عبادة الله سبحانه وتعالى سيدخلون جهنم داخرين، وبمضامين متعددة، وليس ذلك إلا لأن حقيقة العبودية تتلاءم، بل هي توأم مع الدعاء، لأن العبد الحقيقي هو المحتاج إلى مولاه، لا يملك من أمره شيئا، بل هو كل على مولاه كما تعبر الآية الشريفة. هذا هو حقيقة لباس العبودية. هذا اللباس مظهره الذي يتقوم به وطلب الحاجة المعبر عنها في الآيات والروايات بالدعاء. فالإنسان الذي يستكبر عن الدعاء، هذا يعني أنه ارتدى زيا لا يتناسب مع طبعه ومع جبلته. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، مش أن رآه غنيا، لا، إذا حسب نفسه أنه مستغن أي لا يحتاج، فيبدأ بالطغيان وتجاوز الحد. لأن الذي لا يشعر بالاحتياج ويتوهم الاستغناء تضعف عنده عنصر الإحساس بالرقابة، والإنسان بطبعه إذا لم يشعر برقابة أحد يفعل كما يريد ويتخطى القيود والحدود. فإذا الدعاء هو حقيقة العبودية، هي حقيقة العلق بين العبد وخالقه، تتمثل بالدعاء. العبد هو عين الفقر، والخالق هو عين الغنى، وهذه الحقيقة بين هذين الحقيقتين عبارة عن حقيقة ذات تعلق. فلباسي أن أمد يدي بواقع الأمر، لذا الآية تقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. متى؟ هو يدعو، هو دعوة الداع. قال إذا دعاني، أي إذا دعاني بحقيقة الدعاء، فلا محالة هذا الدعاء يكون مستجابا، لأن الإنسان حينئذ يكون قد تزيى بزي حقيقته وبزي جبلته وفطرته، فلن يرد الله سبحانه وتعالى له طلب. أما إذا خرج عن هذا الزي لا ينفع لقلقة اللسان، بل يكون توهينا في حق الخالق سبحانه وتعالى. في أطراف النهار أعصيه، وفي آناء الليل أتزلف إليه. الذي لا يعبأ به الله سبحانه وتعالى بالإنسان إذا تجرد عن حقيقة الدعاء، لابد أن يلبس ثوب العبودية. وللبحث تتمة إن شاء الله. كان الكلام في خبر المروزي الذي هو عمدة ما استدل به القائل بمفطرية إيصال الغبار إلى الحلق. وبحثنا في هذه الرواية من ناحية السند، واتضح أن في المروزي إشكال وفي الإضمار إشكال. هناك محاولة أخيرة لتصحيح هذه الرواية، مع الاعتراف بأنها ضعيفة السند، وهي أن نجبر ضعفها بعمل المشهور. طبعا ضعف جبر ضعف السند بعمل المشهور لا كما قد يتوهم المبتدئ أن هذه القاعدة تصير الضعيف ثقة، لا يبقى ضعيفا، لكن تصبح الرواية موثوق بصدور أو تصبح الرواية موثوقا بصدورها. هذه محاولة دأب عليها جملة من المتأخرين. السيد الخوئي وكذلك السيد الحكيم رحمة الله عليهما، مع قطع النظر عن البحث الكبروي هو أن عمل المشهور جابر أو ليس جابر، مع قطع النظر عن البحث الكبروي ناقشا صغرويا، وأن هذه الرواية ليست مطابقة لعمل المشهور من جهتين. الجهة الأولى أن المشهور أفتوا بتقييد الغبار بكونه غليظا، والرواية لا يوجد فيها هذا القيد، إذن المشهور لم يعملوا بها، لأن المشهور أفتى بمفطرية الغبار الغليظ
وهذه الرواية تدل على مفطرية ماذا؟ مطلق الغبار. إذن لا شك أن مستند المشهور ليس هذه الرواية. الجهة الأولى. الجهة الثانية، الجهة الأولى ذكرها السيد في المستمسك، الجهة الثانية ذكرها السيد الخوي عليكم السلام، وهو أن هذه الرواية مفادها لزوم القضاء والكفارة، مع أن المشهور قالوا بلزوم القضاء دون الكفارة. فعلى كل تقدير مستند المشهور لا يتطابق مع مضمون هذه الرواية، فصغرى الجابرية لم تتحقق كي يصل الدور إلى المناقشة ماذا؟ في الكبرى. يعني لا نسلم أن المشهور استندوا إلى هذه الرواية. هذا هو الإشكال المسجل من قبل هذين العلمين. تحقيق المطلب، هذا ينبغي أن نلتفت إليه في محله. ذكرنا أن الشهرة على ثلاثة أنواع. النوع الأول الشهرة الروائية، وهي أن تشتهر فتوى وأن تشتهر رواية بين أرباب الحديث فيتناقلونها في كتبهم، هذا نسميها ماذا؟ شهرة روائية. وهذه في العادة يحتاج إليها أين؟ في بحث التعارض، خذ بما اشتهر بين أصحابك. النوع الثاني الشهرة الفتوائية. طبعا الشهرة الروائية تكون شهرة روائية سواء استند الفقهاء إلى الرواية أم لم يستند الفقهاء إلى الرواية، المهم أن مشهور أرباب الحديث تداولوها في كتبهم. الشهرة الثانية الشهرة الفتوائية، أن تشتهر فتوى سواء كان لها رواية كمستند أم لم يكن لها رواية، المهم الفتوى الفلانية اشتهرت كشهرة الفتوى باستحباب غسل الجمعة، سواء المشهور استندوا إلى رواية أم لم يستندوا، أصل هذه الفتوى مشهورة. إذا كان الفقهاء عبارة عن 100 فقيه فهناك مثلا 90 فقيه أفتوا بالاستحباب، فهذه نسميها الشهرة ماذا؟ الفتوائي. النوع الثالث الشهرة العملية، ويقال لها الشهرة الاستنادية، أن يستند المشهور إلى رواية في مقام العمل، سواء كانت هذه الرواية مشهورة وتداولها أرباب الحديث أم لم يروها إلا لم تروى إلا في كتاب واحد، المهم هناك عدة من الفقهاء في مقام العمل كان مستندهم في الفتوى هذه الرواية. هذه الشهرة الاستنادية هو الذي يبحث عن كونها جابرة أو ماذا؟ موهنة. وهذه الشهرة الاستنادية تطرح في مقامين، هذا المهم، هذا كله كان مقدم، المهم هو هذا. هذه الشهرة الاستنادية تطرح في مقامين. المقام الأول في مقام جبر أو وهن الدلالة لا السند. قد تكون الرواية ماذا؟ صحيحة السند، لكن دلالتها ماذا؟ ضعيفة. باستناد المشهور إليها نريد أن نجبر ماذا؟ ضعف الدلالة. هذه نسميه ماذا؟ الشهرة الاستنادية الجابرة لضعف الدلالة. النوع الثاني والمقام الثاني الشهرة الاستنادية الجابرة لضعف السند. ما لنا علاقة بالدلالة؟ طيب في مقامنا، أي مقام؟ الثاني. المدعى أننا نريد ماذا؟ نجبر سند الرواية لا دلالة الرواية. فالمهم حينئذ أن نرى أن عدة من الفقهاء في مقام الفتوى مهما كانت فتواهم كان مطلق الغبار أم ماذا؟ أو الغبار الغليظ، المهم أن نحرز أنهم استندوا إلى هذه الرواية. لو كان المقصود جبر ضعف الدلالة هذا بحث آخر، كنا ننظر إلى مضمون الرواية. أما المفروض نريد أن نجبر ماذا؟ ضعف السند. ضعف السند يكفي فيه، لنفترض فقهاء الأمة 10، 8 من فقهاء الأمة استندوا إلى هذه الرواية، حتى لو كان واحد استند إليها ليفتي في شق منها دون الشق الآخر، والآخر استند إليها في الشق الآخر، وسواء واحد استند إليها وفهمها بمعنى والآخر استند إليها وفهمها بمعنى آخر. المهم أن يتحقق ماذا؟ الاستناد. هذا هو المهم في جابرية استناد المشهور لضعف السند. فلنفترض مثلا أن الشيخ الطوسي الذي أفتى بمفطرية الغبار الغليظ مستنده هذه الرواية، وصرح في كتاب من كتبه هذا مستند، لا يمكن أن تشكل أنه لا هذا ليس مستند الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي أفتى بالغبار الغليظ والرواية ماذا؟ تدل على مطلق الغبار. لعله عند الشيخ الطوسي مطلق الغبار منصرف إلى الغبار الغليظ، لأن الغبار الخفيف من يمشي في الجزيرة العربية في فصل الصيف دائما يوجد غبار. ملتفت جيدا، لعله هكذا فهم. لما إن ليس لنا علاقة بدلالة الرواية، المهم أن الشيخ الطوسي ماذا مستنده في الفتوى؟ هذه الرواية، سواء كانت الرواية بحسب الظاهر طابقت الفتوى أم لم تطابق. بل أكثر من ذلك، لو عندنا رواية تتضمن مطلبين، هذا ذكرناه ردا على السيد الخوئي رحمة الله عليه في كتاب الرجال، لنفترض عندنا رواية فيها وجوب ما هو ظاهر في وجوب غسل الجنابة وما هو ظاهر في وجوب غسل التوبة، ولكن هذه الرواية من ناحية السند ضعيف، تمام، من ناحية السند ضعيف. الفقهاء في الشق الأول منها استندوا إليها، لكن في الشق الثاني لم يستندوا إليها. يكفي ذلك لماذا؟ يكفي ذلك لجبر ضعف السند، لأن مستندهم هذه الرواية، لابد أن لم يعملوا بالشق الثاني لا لأجل قصور في جهة الصدور، وبل لعله لقصور في جهة الظهور من ناحية المقتضي أو المانع. والرواية صدورا لا تضعف، إما أن تجبر أو لا تجبر، لا نستطيع أن نقول تجبر من هذه الناحية ولا تجبر من هذه الناحية. نعم، في ضعف الدلالة يمكن أن نفصل أن الشق الأول دلالته قوية لأنهم عملوا بها، والشق الثاني تضعف دلالته لأنهم أعرضوا عنه. في الدلالة يمكن أن نبعض، أما في حيثية الصدور لا يمكن أن نبعض. فإذن هذا الإشكال الذي سجله السيد الخوئي والسيد الحكيم مع اختلاف بينهما في أنه وجه عدم المطابقة، السيد الحكيم يقول عدم المطابقة لكون المشهور أفتوا بالغليظ الرواية مطلقة، السيد الخوئي وجه عدم المطابقة لأن المشهور أفتوا بالقضاء دون الكفارة والرواية فيها قضاء وكفارة. على كل تقدير هذا الإشكال غير وارد على هذا الدليل. والصحيح في الإشكال مع قطع النظر عن البحث الكبروي الذي محله علم الأصول، باعتقادي على وجه الإطلاق لا أؤمن أنا بهذه القضية، يعني كقاعدة كلية أن ضعف السند يجبر بعمل المشهور، بل لابد من قرائن حتى تحصل الوثوق، وهذا يختلف باختلاف الموارد، لا يصلح أن يكون قاعدة كلية. المهم هذا بحثه في علم الأصول مع قطع النظر عن البحث الكبروي. صغرويا لم نحرز استناد المشهور، ليه؟ لأن عمل المشهور الجابر إنما هو عمل من؟ عمل من؟ القدماء لا المتأخرين. والقدماء يمكن أن نصنفهم إلى أصناف. صنف معتد به لم يتعرض لهذه الفتوى فضلا عن الاستدلال عليها، صنف في كتابه الفقهي مثل ابن زهرة، مثل صلار في المراسل، مثل عفوا صلار مثل أبي حمزة، هؤلاء لم يتعرضوا لهذه الفتوى. سيد المرتضى لم يتعرض لهذه الفتوى. فإذن هناك صنف من الفقهاء أصل الفتوى لم يتعرضوا لها، فضلا عن كونهم قد استندوا للفتوى بهذه الرواية. الصنف الأول. الصنف الثاني من تعرض للفتوى لكن لم يذكر الدليل. أنت تعرفون بعض الكتب الفقهية عند القدماء أشبه ما تكون بماذا؟ بالرسالة العملية، يعني في فتوى لكن لا يوجد دليل. طب هذا كيف نعرف بأن مستنده هذه الرواية؟ الصنف. الصنف الثالث وهم قلة، أفتوا واستدلوا بهذه الرواية فلم يحرز حينئذ استناد المشهور. وهذه الرواية كما تقدم لم ترد إلا في التهذيبين، يعني لا الكلين ذكرها ولا الصدوق ذكرها، حتى نقول إذا ذكرها الكلين والصدوق هم يفتون بالروايات الموجودة في كتبهم، لم تذكر. فعلى هذا الأساس أصل الصورة غير محرزة، لكن بهذا البيان لا بالبيان الذي ذكره السيد الخوي نريد أن نستنتج من الاختلاف في الفتوى مع المضمون أن هذه الرواية ليست هي المستند، لا نحتاج إلى ذلك.
سؤال، ما الواجب في اشتراط أن يكون الاستناد من قبل المتقدمين؟ في الشهرة الفتوائية وجهه واضح أن احتمالا يكون قد استند إلى دليل حسي لم يصل إليه، لكن في الشهرة الاستنادية بالنتيجة هذا عمل حتى ولو كان من المتأخرين.
لا، هو هذا أصلا هذا الشيء اللي جنابك تفضلت به أصله إنما هو في الشهرة العملية، أنه لماذا المشهور من علماء الأصول موضوع الحجية عندهم ليس هو خبر الثقة، وإنما ماذا؟ الخبر الموثوق الصدور. فكل ما يوجب الوثاقة بالصدور هذا عندهم كافي، حتى لو كان المخبر ماذا؟ ضعيف. تبريرهم لذلك أن أولا هذا الاصطلاح الرباعي في تقسيم الخبر باعتقادهم أن هذا في زمن ابن طاووس وتلميذيه العلامة وابن داود، يعني في القرن السابع والثامن للهجرة. فأما عند القدماء الخبر إما صحيح أو ليس صحيح، والصحيح ليس بالمعنى عند المتأخرين بل الموثوق الصدور المحفوف بقراء نطمئن بصدوره. لذا قالوا بأن هؤلاء القدماء إذا استندوا إلى خبر مع كون الراوي ضعيف لابد أنهم رأوا شيء وكان بأيديهم شيء جعلهم يغضون الطرف عن ضعف الراوي. طب هذا يقال في حق من؟ في حق القدماء، لا يقال في حق المتأخرين. هذا ما يرتبط بسند هذه الرواية. أما المناقشة الدلالية في هذه الرواية صاحب الحدائق رحمة الله عليه جمع لنا في مكان واحد تمام المناقشات التي وجهت إلى هذه الرواية من الناحية دلالية. المناقشة الأولى وعليه جمع من متأخري المتأخرين أن هذه الرواية لها معارض. طبعا ومرحلة ورتبة المعارض هي رتبة المانع، يعني تكون بعد الفراغ عن تمامية المقتضي سندا وماذا ودلالة. لو سلمنا سند الرواية هذه الرواية لها معارض، المعارض الموثقة التي رواها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في الكافي بإسناده عن عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك، فليس من الضروري بعود، يتدخن بورق، يتدخن بخرقة، فيدخل الدخن حلقه أو فيدخل أو فيدخل عفوا فيدخل. هذه اختلاف في القراءة يترتب عليها اختلاف في الفتوى، في المستقبل نتعرض لذلك مفصلا، الآن ليس محل بحث. إما فيدخل يعني تعمد ذلك أو ماذا فيدخل. فقال: جائز لا بأس به. وقال: وسألته عن الصائم يدخل أو يدخل أيضا الغبار في حلقه؟ قال: لا بأس. شوف لو كنا والشق الأول من الرواية كنا نقول لا تعارض. ليش؟ موضوعان، موضوع يرتبط بالغبار وموضوع يرتبط بالدخان، والغبار غير الدخان. لكن الشق الثاني في الرواية هو الذي أوجد المشكلة، إنه سألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه قال: لا بأس. فيقع التعارض بينهما. لا نريد أن نقول نرجح، لأنه مرتبة المانع بعد الفراغ عن تمامية المقتضي، لا نريد أن نقول هذه موفقة وتلك ضعيفة، أن هذا مفروض أننا فرغنا عنه بوجه من الوجوه. هذا الإشكال في مقام المعارضة أجيب عنه أولا ما ذكره في الوسائل، أن الحر العاملي من أنصار المفطرية، فأجاب عن هذا الإشكال بأن رواية المروزي مقصود منها الغبار الغليظ، والمقطع الثاني من هذه الرواية المقصود منه الغبار الخفيف، فاختلف الموضوع، فحينئذ ماذا؟ لا تعارض في البيت. صاحب الحدائق لم يقبل هذا الجواب. أولا يقول: لا دليل على هذا الجمع، جمع تبرع. من جمع التبرع هو مرجعه أنه نريد أن نغاير بين الموضوعين بأي طريقة، مثل واحد يقول مقصود من الغبار المفطر غبار الكنس، الغبار غير المفطر غبار الريح. نكون قد جمعنا بينهما. تقييد الأولى بالغلظة والثانية بالخفة ما هو دليله؟ لا دليل على هذا الجمع، هذا أول. وثانيا لا نتعقل هذا التفصيل، الغبار إن كان مفسدا للصوم فلا فرق بين كثيره وقليله، وإن لم يكن مفسدا فلا فرق بين كثيره وقليله. طبعا هذا الإشكال الثاني مبتني على قياس المسألة على الأكل والشرب، إنه في الأكل والشرب مفطر لا فرق بين القليل والكثير، لكن عرفنا في تحرير محل النزاع أن المفروض هذا عنوان مستقل ليس له علاقة بالأكل، حتى نقول إذن لا فرق بين القليل والكثير. يبقى الإشكال الأول هو العمدة، يعني إذا كان في دليل على هذا الجمع يكون هو المفصل بين القليل والكثير، لأن المفطرات أمور تعبدية للمولى أن يقول هذا المقدار يفطر وهذاك المقدار لا يفطر، فالمدار يبقى المدار مدار وجود الدليل وعدم وجود الدليل. في شرح التبصرة للمحقق العراقي يوجد تبرير يدفع هذا الإشكال العمدة وهو الإشكال الأول لصاحب الحدائق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. راجعوا المطلب غدا في شرح التبصرة للمحقق العراقي. شرح التبصرة على الرغم من اختصاره وكونه برقيات فقهية، إلا أنه فعلا متشعب وناظر إلى من تقدم عليه من الفقهاء. لا من قال لعله المسند القاعدة التي نحن الآن في الدليل الثاني. لا تنسى الفتوى ما هي؟ إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، قلنا يستدل عليها بأدلة. الآن نحن في أي دليل؟ في الدليل الثاني، أو في الدليل عفوا الثالث. إذا لم يكن قد يكون مستندهم الدليل الأول أو الثاني مثلا، يعني أو قد يكون لم نحرز، لا نحرز أن هذا هو المستند.
بالنسبة لجوابك على السيد الحوت والسيد الحكيم، لما هم قالوا أنه لا نحرز استناد المشهور إلى هذه الرواية لاختلاف الفتوى أو للتقييد بالغليظ، ذكرتم أن جملة من المتقدمين لم يذكروا الفتوى
يعني أقول هكذا. شوف التفت جيدا، التفت، أكرر المطلب. لو فرضنا أن الفتوى إيصال الغبار الغليظ والرواية إيصال الغبار الغليظ، تمام؟ مع ذلك لا يستم الاستدلال بالرواية لأنه لم نحرز أن مستندهم هذه الرواية، فالعمدة هو عدم إحراز كون المستند هذه الرواية، لا أن هذه الرواية مطابقة لفتواهم أو غير مطابقة.
كيف يحرز الاستناد
للرواية؟ الآن لو فرضنا هكذا، الفتوى الغبار الغليظ عند الشيخ الطوسي، وفي مقام الاستدلال ذكر هذه الرواية، تحرز أو لا تحرز، مع أنه ما في تطابق بين الفتوى والرواية. فلعله بتوجيه معين يرى أن الرواية لعله للانصراف، التفتنا. فالمدار ليس على التطابق وعدمه، هذا في الدلالة ينفعنا، أما في الاستناد المهم أنهم هذا مستندهم، حتى لو كان طريقة الاستدلال بالرواية غلط لا يضر ما دام استندوا إليه.
فيكون ناظر للذي ذكرتموه، ومع ذلك أنه يعني علاوة على ذلك الرواية تخالف الفتوى.
خب فليكن إذا ناظر، طبعا هو غير ناظر. إذا ناظر نعم.
أيضا يشترط أن تكون من قبل المتقدمين. لما هي في جانب السند نكتة هي
أقرب عصرا لظهور، لعله هناك قرائن حافة بالكلام. اتفقنا.